تكلم على الذين غلوا وجفوا، فذكر الخوارج والشيعة القدرية والمرجئة الجهمية والمعتزلة، وذكر أن كل منهم يقابل الآخر، فبعضهم غلوا في علي وهم الشيعة والخوارج كفروا، كذلك الخوارج والمعتزلة غلوا في الوعيد حتى خلدوا المؤمنين في النار، والمرجئة غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد وأباحوا الكثير من المعاصي، كذلك المعتزلة والجهمية غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، المشبهة غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، فشبهوا صفات الله تعالى بصفات خلقه، فيقولون إن المفهوم من هذه الصفات أنها الصفات المعروفة، فالمفهوم من الأصابع أنها أصابع اليد التي يبطش بها الإنسان، والمفهوم من اليد أنها اليد التي يقبض بها الإنسان ونحو ذلك، فصاروا مشبهة. هؤلاء خالفوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وقول الله تعالى هل تعلم له سميا، وقول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع. جميع هذه الفرق يقدرون أدلة عقلية ليست من الشرع في شيء، يفرضون مسائل عقلية ثم يعرضونها على النصوص ويقولون إن النصوص لا تدل على كذا وكذا، أو أنه يجب تأويلها لأنها تخالف ما دل عليه العقل، ثم يعرضون عن الأمر المشروع الذي أدلته واضحة ولا يعتبرون به ولا يقبلون الأدلة الواضحة من كتاب الله تعالى ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يضربون بها عرض الحائط. وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل، المعتزلة والجهمية ونحوهم، ذكر أن سبب ضلالهم لما عربت كتب اليونان وكتب المجوس والصابئين والنصارى ونحوهم، قرأوا كتبهم ووقعوا في هذا الشك، ووقعوا في الاعتزال، ووقعوا في الزندقة، وصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم وفي دلائلهم، وغيروه في اللفظ تارة وغيروه في المعنى أخرى، تلك الضلالات وتلك البدع أدخلوها في مسائلهم وفي دلائلهم العقلية التي يفرضونها، غيروا ألفاظ القرآن وألفاظ السنة وسلبوا الحق ولبسوا الحق بالباطل، خلطوه كما قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، كتموا الحق الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم وغيروه، فصاروا فرقا وصاروا مختلفين كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، وتكلموا حينئذ في أشياء لم ترد في الشرع، تكلموا في الجسم والعرض والتجسيم نافيا وإثباتا والأبعاد والأعراض وما أشبهها، وكل ذلك لا دليل عليه، والواجب أن يعرض عن هذه المسميات ألف الجسم والعرض ولف الجوهر ونحوه لم يرد إثباتها ولا نفيها، فلا حاجة لنا إلى ذكرها. لا شك أن سبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى باتباعه حيث بدلوه بغيره. الله تعالى أمرنا بقوله وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله تعالى هو دينه القويم الذي جاءت به الأنبياء وآخرهم خاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الطرق فإنها السبل التي أخبر صلى الله عليه وسلم بأن على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، هذا يدعو إلى التشيع، وهذا يدعو إلى الخروج، وهذا إلى القدر، وهذا إلى الإرجاء، وهذا إلى التعطيل، وهذا إلى التشبيه، وهذا إلى الاعتزال وما أشبه ذلك. هذه هي السبل التي تفرقت في الناس عن سبيل الله تعالى. وهكذا قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبيل الله تعالى صراطه المستقيم، وكذلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم سنته التي شرعها لأمته. أخبر بأنه يدعو إلى الله على بصيرة، أي على نور وبرهان، يدعو إلى دين الله، يدعو إلى الحق، يدعو إلى الإسلام على بصيرة ونور. وهكذا أتباعه كل من اتبعه فإنه يدعو إلى الله على بصيرة، يتبصر في دين الله تعالى، ثم يدعو إلى سبيل الله تعالى. في الآية الأولى في سورة الأنعام: وحد الصراط، صراطي مستقيمة. وكذلك في آية يوسف: كل هذه سبيلي، وحد سبيل الله والسبل فجمعها، ولا تتبع السبل التي أخبر صلى الله عليه وسلم بأن على كل سبيل منها شيطان، السبل المخالفة لا يجوز اتباعها لأنها تخالف سبيل الله تعالى. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا تمثيل لصراط الله تعالى، مثله بأن خط خطا مستقيما ليس معوجا وليس فيه انحراف، وأخبر بأنه سبيل الله وصراطه السوي. ثم جعل عن يمينه وعن يساره خطوطا ملتوية، خطوطا قصيرة أو طويلة، وأن من سلك هذا الصراط أدى به إلى ثواب الله أوصله إلى الجنة، وأن من انحرف وركب بنيات الطريق وسلك تلك الطرق أو تلك السبل التي تدعو إليها الشياطين فإنه يكون من أتباع الشياطين والعياذ بالله. يقول الشيخ: ومن ها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة، يعني أن العبد لا يستغني أن يقول: يا ربي اهدني الصراط، ادلني على الصراط، ثبتني على الصراط، في كل حالة مخافة أن يغوى وأن يضل، أن ينحرف، أن يغويه دعاة السوء فيترك شرع الله تعالى. شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن التي هي الفاتحة في كل راكعة، حتى النوافل شرعها فريضة أو شرعها واجبة على حسب ما اختلف العلماء في ذلك. وسبب شرعيتها وفيها قوله اهدنا الصراط احتياج العباد إلى هذا الدعاء العظيم عظيم القدر الذي يشتمل على أشرف المطالب وأجلها. يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأولا سأل هدايتنا إلى الصراط، أي ثبتنا على الصراط، أرشدنا إليه، أدلنا عليه، أرزقنا الاستقامة عليه. وصف بأنه مستقيم، أي ليس فيه اعوجاج. ثانيا سأل ربه صحبة أهل الخير، أي الصراط الذين أنعمت عليهم، أي سبيلهم الذي كانوا عليه، فإنهم هم الصالحون. المذكورون في قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، تسأل الله صحبتهم وأن يثبتك على سيرتهم، لأنهم الذين من الله عليهم تعالى بالهداية، أنعم عليهم ووفقهم. ثم ذكر تجنب طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، تسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهم اليهود الذين معهم علم ولم يعملوا به، فهم أولى بالغضب. وكذلك طريق الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والضالون. ذكر الله تعالى اليهود في قوله: فباءوا بغضب على غضب، غضب من الله تعالى يتبعه غضب، وذلك لأنهم علموا ولم يعملوا. كذلك وصف النصارى بالضالين في قوله تعالى: ولا تتبع أهواءكم من قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومع ذلك فإن المغضوب عليهم يعم الجميع، النصارى مغضوب عليهم بسبب هذا الفعل، وهو أنهم تخبطوا في الأعمال. وكذلك النصارى مغضوب عليهم، وكذلك اليهود ضالون، فالجميع مغضوب عليهم وضالون. روي عن بعض السلف أنه قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن اليهود يعرفون ولكن يكتمون الحق. نزل بهم قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هكذا ثبت هذا الحديث الصحيحين. وقد وقع كثير أن كثيرا من هذه الأمة مع كونهم ينتسبون إلى الإسلام أصبحوا يقتدون بآدات اليهود وبآدات النصارى ويتبعونهم، يلبسون لبستهم، يتكلمون بلغتهم، ويقلدونهم في أفعالهم وفي عقائدهم، بل ويمدحونهم ويثنون عليهم ويدعون أنهم هم القوم وأنهم أولى بالصواب من غيرهم من هذه الأمة، فصاروا منهم، اتبعوا طريقتهم كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. علماء هذه الأمة الذين يعلمون ولكنهم لا يعملون، يشبهون اليهود في هذه الصفة، نعوذ بالله. ولا شك أن العقوبة عليهم أشد. يقول الشاعر: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. كذلك الذي ينحرف من العباد يتشبه بالنصارى لأنه يتخبط في العبادات ويعرض عن العلم وعن التعلم. يقول فلهذا تجد أكثر المحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود. ويراد بأهل الكلام الذين تخبطوا في الكلام وتوسعوا فيه حتى أخوا بالكتاب ما ليس منه وأدخلوا في الشريعة أشياء ليست منها. ولا شك أن هؤلاء أشبهوا باليهود والنصارى لما أنهم تشبهوا بالمعتزلة تشبهوا باليهود صاروا أقرب إليهم. ذكر أن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة يستحسنون طريقتهم وذلك لأنهم ولدوا هذا الكلام وتوسعوا تلك الافتراضات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فكأن المعتزلة واليهود بعضهم من بعض. علماء اليهود يقرؤون كتب المعتزلة، شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود يرجحونهم على النصارى، يقرؤون أيضا كتبهم حتى صاروا بها من الضالين. كذلك المنحرفون من العباد كالصوفية ونحوهم أشبه بالنصارى، ولذلك يميلون إلى نوع من الرهبانية التي هي في النصارى. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوها حق رعايتها. كذلك هؤلاء المتصوفة وقعوا في الحلول والاتحاد، نعوذ بالله، عقيدة أهل وحدة الوجود، وذلك أشبه بالنصارى لأن النصارى يدعون أن عيسى من الله تعالى، لكن النصارى خصوا الإلهية بعيسى. وأما المتصوفة فإنهم جعلوا ذات الرب تعالى عامة في جميع المخلوقات، فيقولون جميع ما في الوجود كله وجود ذات الربانية تعالى الله عن قولهم. الشيوخ هؤلاء يذمون أهل الكلام ويذمون المتكلمين الشيوخ المتصوفة ويتبرؤون من المتكلمين، ولكنهم وقعوا في الحلول والاتحاد. الشيوخ أهل الكلام يعيبون طريقة المتصوفة ويصنفون في ذم السماع والوجد. كثير من الزهاد من الزهد والعبادة التي أحدثها المتصوفة ينكرونها ويذمون طريقة الصوفية، ولكنهم أقرب إلى اليهود. ولا يسلم الإنسان إلا إذا ابتعد عن طريقة هؤلاء وهؤلاء، عن طريقة المتكلمين من المعتزلة وأشباههم من اليهود، وعن طريقة المعتزلة، عن طريقة المتصوفة ومن أشبههم من النصارى. فرق الضلال لهم في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله الحموية. أهل التبديل ينقسمون إلى نوعين، أهل الوهم والتخييل وأهل التحريف والتأويل. هذه من فرق الضلال الذين هم فرقة التبديل. أهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، ليس هناك حقيقة يوم آخر، وليس هناك عندهم حقيقة جنة من النار، وإنما أرادوا أن يكون لهم أتباع. وأرادوا أن هذه خيالات يخيلون إلى أهمة الناس، حتى إذا قالوا إن هناك جنة وفيها نعيم وفيها ثواب وهناك نار وفيها عقاب اتبعوهم، وإلا كأنهم يقولون ليس هناك بعث ولا نشور ولا يوم قيامة ولا جنة ولا نار، إنما خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، كأنهم ينكرون أيضا الخالق الذي هو رب العالمين. يقولون يخاطبون العامة يوهمونهم أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد وتبعث يوم القيامة، مع أن ذلك ليس بحقيقة. يوهمونهم أن هناك نعيم محسوس وعقاب محسوس، ومع أن الأمر ليس كذلك. هذه عقيدة أهل التخيل، كأنهم يقولون ليس هناك بعث ولا نشور ولا إعادة للأبدان، وليس هناك رب ولا يوم آخر، وليس هناك نعيم ولا إكراب. يقولون المصلحة مصلحة الجمهور في ذلك، لا يستجيبون إلا إذا كان هناك خيالات وإذا كان هناك شيء يعتقدونه وإن كان كذبا. هذا الكذب لمصلحة الجمهور، هكذا يقولون. كذبوا على العامة. يقول وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل والعياذ بالله، وقد توسع به شيخ الإسلام الحموية وغيره. هكذا طريقة أهل التخيل وأهل الوهم ونحو ذلك. أما أهل التحريف والتأويل فإنهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو حق وما هو صواب، ما قصدوا أن هناك بعث ونشور ولا أن هناك جنة ونار، وما قصدوا أن الله تعالى موصوف بهذه الصفات. لذلك يقولون الأنبياء ما قصدوا الحق في نفس الأمر، بل الحق في نفس الأمر ما نعلمه بعقولنا وما تدله علينا أفهامنا تدلنا عليه، ثم بعد ذلك يجتهدون بتأويل هذه الأقوال وهذه النصوص، ويسمون ذلك تأويلا، يحرفونها إلى ما يوافق آراءهم وعقولهم. أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. هكذا، وهذه طريقة المعتزلة، وكذلك أيضا طريقة الأشعرية في كثير من تأويلاتهم. وأما أهل التجهيل وأهل التضليل فإن حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، وأن نحن الذين عرفنا والذين لنا أدلة ولنا عقول. فالأنبياء وأتباعهم لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات ولا أقوال الأنبياء، مع أن الأنبياء قالوها ابتداء. يقولون يجوز أن يكون النص تأويل لا يعلمه إلا الله، فلا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهكذا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهل أو أنه يضلل الناس. يقولون أنه يقرأ الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ومع ذلك لا يعرف معاني هذه الآيات، وكأنها كلام أعجمي ما
مع
أن الله تعالى ذكر أن القرآن بلسان عربي مبين، وقال تعالى ولو جعلناه قرآن أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، فيقولون إن الرسول كذلك الصحابة وكذلك بقية الأنبياء لا يعرفون معاني هذه الآيات التي وردت في هذا الكتاب، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله، هكذا يقولون يتأولون أن ذلك من المتشابه الذي قال الله به وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يظنون أن هذه طريقة السلف، أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة والمحدثين أنهم لا يعرفون ذلك، وأنهم يقرؤون هذه النصوص ولا يعتقدون معناها. يقولون نحن والسلف جميعا نفس الصفات في نفس الأمر، ولكن السلف سكتوا ونحن تكلمنا وأولنا وهرفنا حتى توافق ما في العقول، هكذا طريقتهم وهكذا عادتهم. ثم يقول إن منهم من يقول المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم، وهذه طريقة الذين يقولون إن ظاهر النصوص غير مراد، المراد بها خلاف ما تدل عليه بالظاهر وخلاف ما يتبادر إلى الفهم، وذلك المراد لا يعلمه أحد كما لا يعلمون وقت قيام الساعة. وآخرون قالوا تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، وهؤلاء وقعوا في التشبيه، ومع هذا يقولون لا يعلم تأويله إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، ثم قالوا إنها تحمل على ظاهرها. لا شك أن هذا تناقض، هؤلاء يشتركون في القول الأول بأن الرسول لم يبين المراد من النصوص التي يجعلنا مشكلة ومتشابهة، مشتركون في ذلك، يجعلون نصوص الصفات مشتركة مشكلة متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكل في نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. فالذين يثبتون يقولون إن المتشابه هو قوله ليس كمثله شيء وليس هل تعلم له سميا ونحو ذلك، يجعلون هذا هو المشكل. والمعتزلة يقولون المشكل قوله الرحمن على العرش استوى لما خلقت بيدي ونحو ذلك. ثم منهم من يقول لو يعلم معانيها أيضا لم يعلم معانيها أيضا، هكذا أيضا يقولون إنها لا تعلم معانيها. ومنهم من يقول إن الرسول علمها ولم يبينها، بل أهال في بيانها على الأدلة العقلية، على هذا يكون الرسول كتم وحاشاه من ذلك. يقولون إنه أحالهم في بيانها على الأدلة العقلية، وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص، كأنه يقول اجتهدوا في إحالتها، فكروا بعقولكم ثم اصرفوها إلى ما يوافق عقولكم، ولا تأخذوها على ظاهرها ولا تفهموا منها شيئا مما تدل عليه، حيلها على من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص ولو كان يتكلف. والحاصل أنهم جميعا مشتركون في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم معانيها أو لم يعلمه، وإنما يقول نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا بحمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يوافق عقولنا، هكذا يقولون، كأنهم يقولون نحن أعلم من الرسول ونحن أعلم من الصحابة ونحن أعلم من السلف. يقولون إن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، هكذا لا شك أن ذلك كله ضلال وتضليل عن سواء السبيل، نعوذ بالله، حيث جهلوا أنبياء الله وجعلوا أنفسهم أعلم من الأنبياء، حيث أنهم فكروا ولما دلتهم عقولهم العقول الزائغة على خلاف هذه النصوص قالوا إن هذه النصوص لا يعلمها الأنبياء أو يعلمونها ولكن كتموا معانيها لم يبينوا ما تدل عليه. وأما نحن فإننا فكرنا وتفكرنا وصارت معلوماتنا وعقولنا تفكر بهذا الكون، فدلتنا عقولنا على الحق، فنحن نحتاج إلى أن نحرف تلك النصوص بما نسميه تحريفا أو تأويلا حتى لا تخالف معقولاتنا، لا تخالف ما نعقله، ولو كان ذلك خلاف ما يتبادر إلى الأفهام. ولهذا يقولون طريقتنا ونحن الخلف أعلم وأحكم، لأننا أزلنا ذلك. من يستدل بقصة الخضر مع موسى وأن الخضر استغنى بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق، ويقولون لا يلزمنا أن نكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما لم يلزم الخضر أن يكون من أمة موسى. أجاب الشيخ رحمه الله بأن موسى عليه السلام إنما بعث إلى بني إسرائيل، ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. والخضر لقد أوحي إليه وأنزل الله عليه وعلمه، ولهذا قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا من لدنا وعلمناه من لدنا علما، فأخبر بأن الله علمه علما، فلم يكن موسى مبعوثا إلى الخضر وإنما هو مبعوث إلى بني إسرائيل. ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال ابن عباس في قول الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أكررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أكرمنا. يقول ابن عباس ما بعث الله من نبي إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حيا ليؤمنن به وليتبعنه، ويأخذ على أمته العهد لئن بعث محمد وهو حيا ليؤمنن به وليتبعنه. وأنشد ابن كثير في قصة سبا قال وذكر أن سبا بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال سيملك بعدنا ملكا عظيما نبي لا يرخص في الحرام، ويملك بعده منهم ملوك يدينون القيادة بغير ذام، ويملك بعدهم منا ملوك يصير الملك فينا باقتسام، ويملك بعد قحطان نبي تقي مخبت خير الأنام يسمى أحمد يا ليت عني أجدد بعد مبعثه بعامي، فأعبده وأحبه بنصري بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكون ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلامي. فدل على أن الأنبياء أو أتباعهم من المتقدمين كسبا الذي هو من المتقدمين أنه بشر بأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا عيسى لو كان حيا لحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن عيسى ينزل في آخر الزمان وأنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يقولون لسنا ملزمين باتباع محمد، كما أن الخضر ليس ملزما باتباع موسى، نقول كذبتم. بل جميع الأمة التي على وجه الأرض كلهم من الأمة، أي من أمة الدعوة. لا يقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل يهودي أو نصراني يموت غير مؤمن بي إلا دخل النار، وذلك لأنه يقول بعثت إلى الناس عامة. فالذين يقولون لا نتبع شريعة محمد أو يقولون يجوز لأحد من الأمة ألا يتبع هذه الشريعة، فهؤلاء قد كفروا. يقول الشيخ هل يجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق إنه قد ارتد وفارق دين الإسلام بالكلية والعياذ بالله، مع أنه يدعي أنه من أولياء الله. يقولون إن أولياء الله أفضل من الأنبياء، أولياء الله تعالى هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء الذين يقولون ألسنا ملزمين بهذه الشريعة، نقول أنتم من أتباع الشيطان، أنتم من أولياء الشيطان، أنتم من أتباع الطواغيت التي أخرجتكم من النور إلى الظلمات. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هكذا يقال لهؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء وأنهم لا يلزمون باتباع الشريعة، يحل لهم ما هو محرم الشريعة، يباح لهم الزنا وأكل المال بغير حق وما أشبه ذلك، ويقولون نحن مستغنون عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأننا أولياء. يقولون إن الولي أفضل من النبي، حتى يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. هكذا يقولون أن الولي هو الأعلى فيفضلون أنفسهم على الأنبياء، ويقولون إن الولي يأخذ من اللوح المحفوظ، يطلع على اللوح المحفوظ فلا يحتاج إلى هذا القرآن ولا إلى هذه السنة. نعوذ بالله من الحرمان. ذكر الشيخ أيضا أن هناك من يقول أن الكعبة تطوف برجال منهم أينما كانوا، هكذا يقولون أن الكعبة تطوف بهم فلا يحتاجون إلى أن يسافروا إلى محمد ولا أن يسافروا إلى المدينة ولا أن يسافروا إلى الكعبة، الكعبة تأتي إليهم أينما كانوا. أبدل ما يطوف عامة الناس بالكعبة يدعون أن هؤلاء تطوف بهم هذه الكعبة تعالى الله. يقول الشيخ فهل خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها، مع أنه يود منها نظرة، يود أنهم يتمكنونه أن ينظر إليها؟ لا شك أن هذا كفر، حيث فضلوا أنفسهم على الأنبياء وجعلوا الكعبة التي يقصدها الناس تخدمهم وتأتي إليهم بأي مكان وتطوف بهم كما يطوف بها سائر العامة. لا شك أن هؤلاء أشبه بالذين وصفهم الله، وصفهم الله تعالى بقوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا مطهرة، كأنهم يدعون أنه نزلت عليهم كتب كما نزلت على الأنبياء، أبل أفضل من الأنبياء. وينطبق عليهم الوصف الذي ذكره ابن القيم في قصيدة أوردها، اللامية التي أوردها في إغاثة اللحان، أولها قوله ذهب الرجال وجال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنذال، زعموا بأنهم على آثارهم ساروا ولكن سيرة البطال. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قد قال الصحابة ولا تبعوهم في القول والأفعال، أو قلت قال الأهل آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آلي، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الأهلي، أو قلت قال صحابهم من بعدهم، فالكل عنده مكشف خيالي. ويقول قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفاء أحوالي، عن حضرتي، عن فكرتي، عن خلوتي، عن شاهدي، عن واردي، عن حالي، عن صفو وقتي، عن حقيقة مشهدي، عن سر ذاتي، عن صفاتي في أهلي. دعوة إذا حققتها ألفيتها ألقى بزور لفقت بمحالي. هكذا يقول هؤلاء أنهم لا يلتفتون إلى الأدلة، لا إلى القرآن ولا إلى السنة ولا إلى كلام الصحابة ولا إلى كلام آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى كلام الأئمة الأربعة ولا إلى كلام أتباعهم من بعدهم، وإنما يدعون أن لهم خصائص أنها تحدثهم نفوسهم. يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، وكل ذلك من الوهم الذي يوهمون به أتباعهم حتى يكون لهم أتباع على باطلهم. نعوذ بالله من الحرمان، ونسأله العفو والغفران.